بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بعدما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، عقد في أثنائه فصلا لموضوع مخصوص بعينه، وهو أحد مفسدات الصوم، وهو الجماع. فالمصنف رحمه الله تعالى ومثله كثير من الفقهاء يفردون للجماع المفسد للصوم فصلا مستقلا، والسبب في ذلك أن الجماع يختص بأحكام تخصه دون باقي المفطرات التي سبق ذكرها. فمن ذلك أن الجماع وحده هو الذي يوجب الكفارة دون ما عداه، ولذلك بعض الفقهاء عندما يذكر هذا الفصل يقول: فصل فيما يوجب الكفارة من مفسدات الصوم أو من المفطرات. الأمر الثاني أن الجماع وحده يكون مفسدا وإن وقع من الناس والجاهل والمكره، كما سيمر معنا بعد قليل في بعض الصور سنفصلها بعد قليل. الأمر الثالث الذي يختص به أيضا الجماع من الأحكام أن الجماع تثبت الأحكام ليس في كل صوم، الأحكام المترتبة عليه في الكفارة لا تثبت على كل إفطار بالجماع، وإنما في صوم دون صوم، وهو الصوم المتعلق بشهر رمضان كما سيأتي بعد قليل في أول كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه ثلاثة أمور كلها اختص بها إفساد الصوم بالجماع، بأن فيه كفارة، وبأنه لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل، والأمر الثالث أنه ليس في كل صوم تترتب عليه جميع الأحكام، وإنما في بعض أنواع الصوم دون بعضه كما سيأتي معنا بعد قليل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى كانوا يشددون في هذا الأمر لخطورة الجماع في للصائم أشد من غيره. ولذلك يقول الفقهاء من كلامهم، وله أمثلة كثيرة جدا، من كلامهم أنهم يقولون: ولا يكره الأكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر. سبق معنا أن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ثم بان له خلاف ذلك أنه قد طلع الفجر فقد صح صومه، أليس كذلك؟ نعم، في الدرس الماضي. لكن يقول: لا يكره الأكل والشرب لمن شك في طلوع الفجر، وأما الجماع فإنه يكره لمن شك في طلوع الفجر. مجرد الشك في طلوع الفجر يكره لخطورة هذا المفطر وما يترتب عليه من آثار. وقد ثبت في الصحيح أن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع زوجته في نهاية رمضان قال: يا رسول الله احترقت، أي بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ عندما جاءته الكفارة. وجاء في رواية أنه قال: هلكت، وفي رواية عند الدارقطني وغيره: وأهلكت، أي وأهلكت زوجتي. فالمقصود من هذه الأمور الثلاثة وهذه النصوص أن الإفطار في نهار رمضان بالجماع كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذلك الرجل حينما قال: احترقت، أي بالنار، فقال: أين المحترق؟ فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في هذا الباب بخصوصه. وذكرت لكم بعضا من كلام أهل العلم في مسألة الشك، وسيأتي إن شاء الله الحديث في قضية القبلة، وكيف أن القبلة إذا كانت داعية للوقوع في الجماع فإنها تكون محرمة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة. أول كلمة قالها الشيخ قال: ومن جامع. المراد بالجماع، الفقهاء عندهم ضابط للجماع يذكرونه في سائر أبواب الفقه، في الحج، في الصوم، في الغسل، في غير ذلك، في الإحصان والزنا وغير ذلك، كله حد واحد. وهذا الحد الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى مفيد، لأن ما كان دونه فليس جماعا، ما كان دون هذا الحد فإنه ليس جماعا. والفقهاء رحمهم الله تعالى قال: هو تغييب حشفة في قبل أصلي، وهذا هو، أو دبر أصلي، فيسمونه جماعا. هذا هو الجماع الموجب لجميع الأحكام بلا استثناء، كل باب في أبواب الفقه فيه جماع فإن هذا هو حده. ما كان دون ذلك يسمونه مباشرة ولا يسمونه جماع. فالمباشرة لا تكون مفسدة للصوم، وإنما يكون المفسد إنما هو الجماع وهو تغيب الحشفات كما بينه الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب، إذن عرفنا المسألة الأولى، وهي مسألة من جامع في نهار رمضان، من كلمة قول من جامع، قول الشيخ رحمه الله تعالى في نهار رمضان، في نهار رمضان. انظر هنا، عبارة في نهار رمضان تفيدنا فائدة مهمة، وهي أن الكفارة، أن الكفارة بسبب الإفطار بالجماع إنما هي لأجل حرمة الشهر، لأجل حرمة الشهر ممن لزمه الإمساك. انظر فيها قيدان، القيد الأول قلنا هي لأجل حرمة الشهر، القيد الثاني ممن لزمه الإمساك. ويترتب على ذلك أن رجلا لو كان صائما في غير رمضان، سواء كان صومه واجبا أو كان صومه نفلا، واجب كنذر وغير ذلك، أو كان صومه نفلا أو قضاء، فوطئ زوجته وأفسد الصوم بسبب الجماع، فنقول إنه لا تجب عليه الكفارة. ما السبب؟ لأن الكفارة إنما هي خاصة بحرمة الشهر، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن ذلك الرجل الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، في نهار رمضان. فدلنا ذلك على أن الحكم إنما هو متعلق بحرمة الشهر لمن لزمه الإمساك، لأن من لم يلزمه الإمساك من هو؟ المسافر يجوز له الفطر، المريض يجوز له الفطر، ستمر معنا المسائل. وانظر لعبارة الفقهاء حينما قالوا لمن لزمه الإمساك ولم يقولوا لمن لزمه الصوم، وفرق بين العبارتين، وستأتي معنا إن شاء الله عبارة الشيخ بعد قليل، يمكن ربما بعد 4 أسطر أو 5. إذن قول الشيخ في نهار رمضان هذا يدلنا على أن العلة في وجوب الكفارة على المجامع إنما هو حرمة الشهر لمن لزمه الإمساك، لمن لزمه الإمساك. يقول الشيخ: في قبل أو دبر. قول الشيخ في قبل أو دبر، أما في قبل فواضح أنه هو الوطء الشرعي إذا كانت المرأة زوجة للرجل، وأما إن لم تكن زوجة فإنه زنا، والزنا من كبائر الذنوب بل من أعظم الذنوب عند الله عز وجل جرما. فإذا كان المرء يفسد صومه وتجب عليه الكفارة بوطئه زوجته، فمن باب أولى وأحرى حينما يزني بامرأة لا تحل له. وأما قولهم في الدبر فلا شك أن الوطأ في الدبر محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يصح نسبة القول بإباحته لأحد من أهل العلم الموثوق بهم، وإنما هو مكذوب كما قرره جمع من أهل العلم كابن عبد البر وغيره، فلا يصح نسبة لبعض الأئمة المتبوعين أنه يرى جواز هذا الفعل، لا في كتاب سر ولا في كتاب علانية. فالمقصود أنه محرم، والفقهاء يسمونه باللوطية الصغرى، أي الوطء في الدبر يسمونه اللوطية الصغرى. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين كما في مختصر الفتاوى المصرية، يقول: إن المرأة إذا وطئ امرأته في الدبر ولم يتب هو وهي فرق بينهم الحاكم، وإن لم يطلب أحد الزوجين التفريق فرق بينهم الحاكم حسبة، لأن هذا من انعدام الكفاءة في الدين، ومن الفسق الظاهر أو من الفسق الذي يجب إنكاره. نعم. ولكن الفقهاء مع حرمة هذا الفعل ألحقوه بالجماع، ألحقوه بالجماع من باب يعني أنه محرم، فهو من الجماع المحرم. نعم. يقول: فعليه القضاء، أي فمن جامع في نهار رمضان أو في غيره فعليه القضاء. فلا شك ولا شك أن الجماع مفسد لكل صوم يصومه المرء، مفسد. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبين الله عز وجل أن الإباحة إنما هي خاصة بالليل دون النهار، مما يدل على أن الجماع مفطر ومفسد للصوم. طيب، إذن عرفنا الحكم الأول أنه مفسد، ونقول أيضا إن الجماع مفسد للصوم، ما زلنا نتكلم عن كلمة القضاء، القضاء لأنه مفسد للصوم، أنه مفسد للصوم سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، لأنه قد تعجب من هذا الأمر، لكن مر علي من سألني من يظن أن الجماع لا يفسد الصوم به ولا يوجب الغسل إلا أن ينزل الرجل، وهذا غير صحيح، بل سواء أنزل أو لم ينزل ما دام وجد فيه الحد الذي ذكرته ابتداء في أول الباب أو في أول الفصل فإنه ترتب عليه جميع الأحكام بلا استثناء. نعم. يقول الشيخ: وتجب فيه الكفارة، وتجب فيه الكفارة. وسيأتي بعد قليل حد الكفارة وأنها عتق، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا، وسنذكرها في آخر الفصل بإذن الله. والكفارة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين. يقول الشيخ: وإن جامع دون الفرج فأنزل. قول الشيخ وإن جامع دون الفرج أي كل ما لم يسمى جماعا، وسمى هنا جماعا دون الفرج، وإلا فإن الفقهاء يسمونه مباشرة، ولكنه من باب الإضافة، ومعلوم أن الإضافة تقيد الأوصاف، فهنا من باب إخراج الحكم عن معناه الاصطلاحي عند الفقهاء بسبب الإضافة، لأنه قال جماع دون الفرج، فكل جماع دون الفرج ولو يعني ما نفس المعنى الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان، إذا كان دون هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مجرد الجماع مجرد المباشرة لا يكون مفسدا للصوم، إلا أن ينزل إما الرجل أو المرأة. فإذا أنزل أحد الزوجين فسد صومه، وهذا سبق ذكره في الباب السابق، فإننا ذكرنا قبل أن من مفسدات الصوم ماذا؟ الإنزال بأحد أمرين، ما هما؟ الاستمناء وهو المباشرة أحد صوره، والأمر الثاني لا يا شيخي، بتكرار النظر. قلنا إن التفكير معفو عنه، من فكر فأنزل عفيا، يعني لا يكون مفسدا، ما نقول لا يكون مفسدا لصومه. وأما بتكرار النظر ليس بنظرة واحدة، فإن الفجأة ليست لك، يعني عفوا ليست بإرادتك، وإنما حديث جابر أظن أنه قال إن النظرة الأولى لك، أي مأذون لك فيها، أو بتكرار النظر يكون مفسدا. هنا لماذا ذكره الشيخ؟ انظر هذه المسألة، أنا ذكرت دائما أكرر لكم مسألة، وهو أن المختصرات الفقهية يجب أن تكون موجزة، وتعاب المختصرات الفقهية بتكرير الأحكام، أليس كذلك؟ الواجب أن لا يكرر ما ذكره قبل، نقول هذا الصحيح، يجب أن لا يكررها، ولكنه أعاد الشيخ هذه الكلمة مرة أخرى بقصد طرد الفهم المخطئ عند الشخص، الطرد الفهم المخطئ عند الشخص حينما يظن أن الجماع إنما هو مطلق في الفرج أو فيما دونه. هذا واحد. الأمر الثاني، قد نقول إن الشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذه الجملة بيان مفهومها، فإن مفهوم هذه الجملة، طبعا أنا أعتذر له لأمر لا يترتب عليه حكم، الأحكام ثابتة، بيان مفهوم هذه الجملة. فمفهوم هذه الجملة، انظر، مفهوم هذه الجملة أنه إن جامع أو باشر دون الفرج فلم ينزل لم يفسد صومه، والمفهوم صحيح. ومفهومها البعيد أن الإنزال إنما هو متعلق فيما دون الفرج، وأما الجماع الذي هو الحد الذي ذكرت لكم فسواء كان أنزل أو لم ينزل فإن الصوم يكون به فاسدا. إذن هذا مفهوم فقط أنا أردت أن أعتذر له، وهذا أمر ليس ذا أثر فقهي، وإلا من حيث الأثر الفقهي مستقر كما بينت لكم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو كانت المرأة معذورة. زين، إذا كانت المرأة معذورة، يقول الحكم في الأخير أفطر ولا كفارة، في الصورتين أنه يفطر ولا كفارة. انظر، هذه المسألة فيها قول الشيخ: إذا كانت المرأة معذورة، لها منطوق ولها مفهوم. أما منطوق هذه الجملة فإن المرأة إذا كانت معذورة بواحد من ثلاثة أشياء: إما أن تكون معذورة بالإكراه كأن يجبرها زوجها على الوطء، أو أن تكون معذورة بالجهل بأن تكون جاهلة للحكم. يوجد من النساء من لا تعرف هذا الفعل، وخاصة في أول حياتها، ومن جلس للناس وسؤالهم عرف ذلك. والعذر الثالث أن تكون معذورة بالنسيان، أن تكون ناسية أن اليوم من رمضان. إذا كانت المرأة معذورة بواحد من هذه الأمور الثلاثة فإنه يفسد الصوم فقط ولا تجب عليها الكفارة. ما الدليل على هذه الأمور؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الصحيح أن أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل قد فعلت. فما فرح الصحابة بشيء بفرحهم بتلك الآية، فهو عفو عن النسيان والجهل والخطأ، وفي حكمه الإكراه لأن المكره فاقد لكمال الإرادة. طيب، انظر هنا مفهوم هذه الجملة وإن لم يذكره الشيخ، أن العذر بهذه الأمور الثلاثة خاص بالمرأة، أما الرجل فإن جامع امرأته في نهار رمضان ناسيا أنه صائم أو جاهلا الحكم أو مكرها فإنه لا يعذر فيفسد صومه مفهومه. هذا مفهوم صحيح، عكس المرأة مفهوم، هذا نأخذ من مفهوم مصنف، يعني في كتب نخرج عن درس قليلا، في كتب من كتب الفقهاء معنية بمفهوم المختصرات ومنطوقها، ومن أحسنها في نظري كتاب ابن الأمير. ابن الأمير كان شيخ المالكية في مصر، ألف شرحا على مختصر خليل سماه الإكليل، كل عبارة يأتي بمنطوقها ومفهومها وهل مفهومها مراد أم ليس بمراد، فهذه جميلة في ترتيب الفقه. نرجع لموضوعنا، إذا نقول إن الرجل غير معذور بهذه الأمور الثلاثة، وهذا هو المذهب. إذا وطئ الرجل زوجته في نهار رمضان عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، مكرها أو مريدا مختارا، فإنه تجب عليه الكفارة ويفسد صومه. ما دليلهم على ذلك؟ نقول أمران. الدليل الأول قالوا إن ذلك الرجل، حيث أبي هريرة في الصحيحين لما جاءه الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، لم يقل هل كنت جاهلا هل كنت ناسيا، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، فدل على أنه يعني عدم الاستفصال في مقام البيان يدل على الإطلاق أنها مطلق، كل من فعل هذا الفعل فسد صومه ووجبت عليه الكفارة. هذا واحد. الدليل الثاني أن الفقهاء يقولون، انظر هنا، أن الفقهاء يقولون إن الجماع، شوف، إن الجماع إتلاف يلحقونه بالإتلاف، وذكرت لكم هذه القاعدة قبل أظن أو في درس آخر نسيت. انظر هنا، خلنا أعطيكم مسألة ثم أرجع. نعم، ذكرناها في شرح القواعد، تتذكرون عندما قلنا أن هناك مسائل لا تشترط لها النية، قلنا إن من الأشياء التي لا تشترط لها النية ماذا؟ أفعال التروك، الترك منها إزالة النجاسات فإنها ترك، منها ترك الزنا، منها ترك عدم الفعل، لا تشترط لها النية فيصح الفعل. الأمر الثاني قلنا الإتلافات لا تشترط لها النية، لو أني كسرت كأس شخص بعينه، كسرته من غير قصد مني، مخطئ، هل يجب علي الضمان أم لا؟ يجب، قتل الخطأ لم ينوي القتل ومع ذلك وجب عليه الضمان، فعندهم أن الإتلافات لا تشترط له النية. ولذلك الفقهاء يقولون، هذا مش مفردات المذهب طبعا، يقولون إن الجماع إتلاف، الحقوه بالإتلاف، ولذلك لا تشترط له النية في إفساد الصوم والحج، ما تشترط له النية، فسواء كان ناسيا، المتلف هو الزوج، الرجل هو الفاعل، ولذلك المرأة لا يشترط لها النية، ولذلك تكون معذورة. إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أيضا من حيث الدلالة العقلية، دليلهم العقل الثالث أو الفقهاء لماذا قالوا إن الرجل لا يعذر، لا تسقط عنه الكفارة إذا كان معذور، إذا كان متصلا بأحد الأمور الثلاثة ذكرناها قبل قليل، قالوا لأن هذا الفعل من أفعال المشاركة، مشاركة، ويغلب أو ويبعد عن الذهن أن رجلا يكون ناسيا ولا تذكره زوجته، أو يكون جاهلا ولا تذكره زوجته. أما الإكراه يقولون فلا يتصور، مشهور المذهب أنه لا يتصور إكراه الرجل على الزنا، ما يتصور إكراهه على الزنا، ولذلك أنهم يقولون إن الإكراه لا يسقط الحد في باب الزنا، لا يسقط الحد في باب الزنا. طيب، إذن أنا أردت أن أذكر هذه المسألة لأنها المفردات وهي المسألة المشهورة في المذهب، فأردت أن أبينها وإن أطلت في الاستدلال عليها قبل قليل. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. هذا السورة الثالثة في من يفطر ولا كفارة عليه. قال: من جامع إذا كان نوى الصوم في سفره، كان مسافرا وكان ناويا للصوم، شوف، وكان ناويا للصوم فأفطر في صومه حال سفره بالجماع. رجل سافر في نهار رمضان وهو في سفره، شوف، بعدما سافر، بعدما خرج من العامر كان صائما ثم أفطر بجماع، فنقول له ماذا؟ يجب عليك القضاء للإفطار، ولكن ماذا؟ لا تجب عليك الكفارة. لماذا؟ هذه صورة من القيد الذي ذكرت لكم قبل قليل. نحن قلنا الكفارة في نهاية رمضان لمن لزمه الإمساك، شوف، لمن لزمه الإمساك. هذا المسافر لم يلزمه الإمساك، لكن يصح صومه، يصح صومه لكن لا يلزمه الإمساك. طيب نقول أيضا إذن هو لأنه باعتبار حاله أنه يجوز له الفطر، فمن جاز له الفطر ولم يلزمه الإمساك جاز له أن يفطر بما شاء من المفطرات. ولذلك يعني جاء أن ابن عمر رضي الله عنه شوف يعني أنه المفطر يجوز لك أن تفطر، إذا أبيح لك الفطر يجوز لك أن تفطر بما شئت. ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه مرة كان صائما، فلما أراد الفطر رضي الله عنه أفطر بوطء زوجه، فدل على أن من أبيح له الفطر جاز له أن يفطر بما شاء، بأكل بشرب بأي مفطر المفطرات التي سبق بيانها. طيب هذه المسألة يلحق بها مسألة أخرى في حكمها، شوف يلحق بها مسألة أخرى في حكمها مأخوذة من معناها، وهو أن من صام نهار رمضان وكان حال صومه يجوز له الفطر بسبب مرضه، يجوز له الفطر بسبب مرضه، ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أوصاف المريض الذي يجوز له الفطر ثلاثة أشياء، ولكن قال سأتحمل على نفسي وأفطر وأصوم عفوا وأصوم، فهذا المفطر عفوا هذا الصائم الذي صام وهو مريض، فلما في أثناء النهار رمضان قال أريد أن أفطر، أريد أن أفطر بوطء ونحوه، نقول صومك فاسد ولكن لا تجب عليك كفارة، فيجب عليك القضاء تفطر ولكن لا تجب عليك كفارة، لأن أساسا يجوز لك الإفطار، والقاعدة ذكرت لكم قبل قليل من جاز له الإفطار جاز له أن يفطر بما شاء من المفطرات، وهي يعني داخلة في القيد ذكرناها ابتداء. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن جامع في يومين، بدأ الشيخ في ذكر أحكام الكفارات إذا تعددت، وهو إذا جامع الرجل أو وطئ زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة، ذكر الشيخ ثلاث صور سنذكرها صورة صورة والحكم في كل صورة منها. أول صورة من هذه الصور قال إذا جامع في يومين، بمعنى أنه فعل هذا المفسد والموجب للكفارة، نحن الآن نتكلم عن الكفارة فقط، عن هذا الموجب للكفارة في يومين مختلفين، سواء كان هذان اليومان متتابعين وراء بعض أو متفرقين، وسواء كان من شهر واحد أو من سنوات متعددة. يقول ومن جاء وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، يعني في الأولى هنا لخبطنا في المختصر، يقول وإن جامع في يومين فتجب كفارتان، فقوله في الأولى، انتبه هنا انظر معك في الكتاب، قوله في الأولى أي في المسألة الأولى التي هي معنا الآن، واضح المسألة العود، لما نقول وفي الأولى أي في المسألة الأولى، وهي ماذا؟ إذا جامع في يومين متوالين أو غير متوالين، يقول فتجب يعني لماذا يعني أتى بها لم يجعل لكل حكم، يعني ربما ما أدري، طبعا هو هذا كلام بشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما في ذهني يعني شيء، ولكن أراد أحيانا المختصرون في الكتب الفقهية يتقصدون، شف يتقصدون عود الضمائر لأجل الاختصار ولأجل أن الطالب لا يحفظه حفظا فقط بل يحفظه مع فهم، فيصعبون بعض العبارات. وقد ذكرت لكم قبل أن أظن أن ابن الحاجب لم أكو واهما أو أن ابن عرفة واحد من الاثنين كلاهما مالكيون لما ألف مختصرا مختصره، مختصر ابن عرفة معروف، أراد أن يراجع مسألة منه فراجع مختصره فما فهم ما قاله من شدة تعقيد ما كتبه هو، يعني إذا كان المصنف ما فهم كلام نفسه فمن باب أولى كيف يأتي اللي بعده. فهذه طريقة من طرق الفقه، أهي صواب أم خطأ؟ اجتهاد من العلماء. أرادوا أن يقولوا إننا ما نريد أن نجعله مجرد يحفظ، أنا أريدك أن تحفظ وأن تعمل، تقول الأولى والثانية وهكذا لكي تحفظ مع فهم، وذلك يجعلون ضمائر، يجعلون إحالات، يجعلون مبتدآت معطوفة وخبرها واحد متأخر وهكذا بطرق مختلفة، وهي وسائل ربما تنفع في عصر دون عصر لشخص دون آخر، وهي أسلوب. من الخطأ أن الشخص يخطئ غيره مطلقا، الصواب عندي فقط، ربما صلح معك ما لا يصلح معي، ولكن الكثير من يعني أهل زماننا الآن إذا ما أعجبه الشيء نسفه وهذا غير صحيح، قد ينفع مع غيرك، قد يكون صالحا مع شخص آخر. نعم. إذن المسألة الأولى قال إن جامع في يومين تجب كفارتان، يعني وفي الأولى أي في المسألة الأولى اثنتان تجب كفارتان. طيب انظر، خلنا نأتي بهذه المسألة. يقول الشيخ إنه إذا جامع الرجل زوجته في يومين سواء وجب عليه وحده أو عليه وعليها، فتجب عليه كفارتان، سواء كفر بعد وطئه الأولى أو لم وطئه الوطئ الأول أو لم يكفر. يعني مثلا الصورة الأولى هستأتي معنا بعد قليل، أن الرجل إذا جامع في اليوم الأول ثم كفر، عنده رقبة فأعتقها، فجامع غدا، هذه بإجماع أهل العلم أنه إيش؟ تجب عليه كفارة ثانية. شو الصورة الثانية؟ الصورة الثانية هي نفس هو الذي قصدها المصنف، جامع اليوم وجامع غدا ولم يكفر بينهما، نقول ما تجب عليك كفارة واحدة، ما تتداخل الكفارات، وإنما تجب عليك كفارتان. القاعدة عند الفقهاء، شوف كيف، أن الكفارات إذا كانت لفعل واحد تداخلت، أن الكفارات إذا كانت لفعل واحد تداخلت، كمن ظاهر من امرأته أكثر من مرة، ظاهر اليوم وظاهر بكرة وظاهر بعده تجب عليه كفارة واحدة. من حلف على شيء بعينه، حلف اليوم وحلف بكرة وحلف بعده، تجب عليه كفارة واحدة. كذلك عند بعض أهل العلم، بعضهم في قضية القتل، من قتل اثنين يقول إنها تتداخل، لكن الصحيح أنها لا تتداخل، لأنها داخلة في الاستثناء الذي سأذكره بعد قليل. إذن العبادة إذا كانت واحدة فإنها تتداخل كفارتها، تتداخل فتجزئ عن الأفعال المتعددة كفارة واحدة. وأما إذا انفصلت، وأما إذا انفصلت العبادات، كانت عبادة مستقلة أو موجبا منفصلا، فيجب لكل فعل كفارة. إنسان ظاهر من زوجته وحلف يمينا، تجب عليه كفارة لأنها لا تتداخل، هذه غير هذه. طيب انظر معي، قالوا إن، بس أنا أريد أن أصل لهذه النهاية، قالوا إن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة ومنفصلة عن اليوم الثاني، عبادة منفصلة عن اليوم الثاني. فلو أنه في اليوم الواحد جامع مرتين أو ثلاثا وجبت عليه كفارة واحدة فتتداخل، لأنها كأنها شيء واحد. واليوم الثاني منفصل، نجعله كما لو قتل شخصا وشخصا آخر، فالمحل المتعلق به اليوم الذي أفسده، احنا قلنا الكفارة تجب لأجل انتهاك حرمة إيش؟ الشهر. فكأنه انتهك يومين مختلفين، كأنه قتل شخصين مختلفين، حرمتين مختلفتين، فجعلوا كل يوم منفصل، فجعلوا كل يوم منفصلا عن اليوم الثاني. وضحت استدلالهم من حيث العقل. وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار إجماع أو اتفاق الفقهاء على ذلك، فقالوا إنه إذا جامع في يومين مختلفين وجب عليه عن كل يوم كفارة مستقلة، ذكرها ابن عبد البر، لكن طبعا إجماع منقوض، فإن عند المالكية أنفسهم من خالف في هذه المسألة، سواء كفر أو لم يكفر، كل الثنتين تجب عليه كفارتين. يعني واحد الجماعة يوم واحد، المسألة الثانية هي الصورة الثانية سنذكرها بعد قليل. طيب الصورة الثانية، إذا انتهينا من الصورة الأولى عرفنا دليلها وحكمها، وهو إذا جامع في يومين وجبت عليه كفارتان. المسألة الثانية، يقول الشيخ أو كرر في يوم واحد ولم يكفر، رجل جامع امرأته مرتين أو ثلاثا في نهار رمضان في يوم واحد لم يكفر، الصوم فاسد، ولكن تجب عليه كفارة واحدة فقط، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن المنتهك شيء واحد، المفسد شيء واحد، شيء واحد، كأنك يعني قتلت شخصا واحدا، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة، ففيه كفارة واحدة. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، طبعا قوله هو في الأولى اثنتان عرفنا أين يعود الأولى، انظر الصورة الثالثة. يقول الشيخ وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. صورة هذه المسألة: رجل جامع امرأته في أول النهار وجب عليه الكفارة، كم الكفارة؟ عتق أو صيام أو أطعام. عتق الآن ما فيه، هل يمكنها أن يصوم الآن؟ ما يمكنها، لأن يوم واحد ما يمكن. إذن أفرض أن الرجل قال لا أستطيع الصوم ولكنه كفر بإطعام 60 مسكينا أو أعتق، ثم بعد كفارته وطئ زوجته مرة أخرى في نفس اليوم قبل أذان المغرب، نقول تجب عليك كفارة ثانية. وهذه المسألة الأولى والثانية حكي فيهما اتفاق، هذه المسألة من مفردات المذهب، والجمهور أنه لا تجب إلا كفارة واحدة. المذهب لماذا قالوا تجب عليه كفارتين؟ قالوا لأن فعل العبرة بالانتهاك وليس بالمنتهك، أنت انتهكت الحرمة، ولأنه تقاس على الأيمان، فمن كفر ثم من حنث ثم كفر ثم أنشأ يمينا أخرى فإنها تجب عليه كفارة ثانية لإنشاء اليمين الثانية، فهو من فعله انتهك، والكفارة تلك إنما تمحي ما قبلها. ولأنه انظر هذه قاعدة مهمة جدا، ولأنه تقدم الحكم على سببه، تقدم الحكم على سببه يعني تقديم الكفارة قبل الجماع، تقدم الحكم على سببه لا يجوز إلا إذا كان للفعل سببان، فيجوز تقديمه على أحدهما دون الثاني. مثل ما قلنا في الأيمان لها سببان: الحنث والحلف، فيجوز تقديمها على أحدهما دون الثاني. أما هنا فلا يجوز لأنه سبب واحد متعلق بالجماع فقط، فلا يجوز تقديمه على السبب الواحد، وإنما يجوز تقديمه على السبب إذا كان للكفارة أو للأمر المعجل سببان. يعني هذه قاعدة مشهورة في قواعد ابن رجب، ربما نمر عليها إن شاء الله في محلها في القواعد الفقهية.
يبطل التعليل،
سمي شيخي،
يبطل التعليل لأنه كل يوم العبادة مستقلة في
الفقه، اللي هي هذه
المفردة هذه حق المذهب.
لا بالعكس، منضبطة. ليش؟ ليش يا شيخنا شيخ سلطان؟
معلل أول لأن كل يوم العبادة مستقلة،
نعم،
ولذلك
وجبت عليه كفارتها.
نعم،
انظر هم يقولون صحيح يوم العبادة كل يوم مستقل فما تتداخل الأيام، فما جعله متداخلة، هذا واحد.
لو كرر الجماع في يوم واحد فكفارته.
إيه، ومع أنها مستقلة، عبادة مستقلة، إذا جامع ثم كفر فالكفارة هذه تكون عن السابق لا عن اللاحق، لأنه لا يجوز تقديم الشيء على سببه، وإنما على سببه إذا كان له سببان، على سببه الواحد، وإنما على سببه إذا كان له سبب آخر. طيب، نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك من لزم، معدد ممكن وطئت الذي، كلام صحيح، مثال جميل، مثال جميل، في نفس اليوم جميعهم. طيب أنا بسألك، إذا وطئ المرأتين في يوم واحد فله حالتان: إما أن يكفر بعد وطئ الأولى وقبل الثانية، وإما لا يكفر، أجب عن الحالتين. يلا أنا سهلت عليك الجواب، أنت حضرت الدرس، أجب، احنا لنا ساعة نقول هالكلام. أجب أجب.
بالنسبة له
كم كفارة؟
كفارة واحدة.
أحسن. بالنسبة له، وإذا كان قد كفر بعد الأولى يجب عليه كفارة. العبرة بفعله هو، لا عبرة بمن أمامه. أحيانا التي أمامه زوجته ما يجب عليها كفارة، كأن تكون مريضة، مريضة، احنا قلنا المريض لا يجب عليه الكفارة. قد تكون مسافرة ليست هذه محل إقامتها، وهو هذا محل استيطان، هو الزوج، تكلمت لكم كيف يكون هو مستوطن وهي ليست مستوطنة، كأن يكون للرجل زوجتان فتأتي زوجته الثانية للبلدة التي فيها الزوج الأولى، فيكون هو مستوطن وهي مسافرة، فقد تكون هي معذورة وهو الذي يجب عليه الكفارة. نعم. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. هذه مسألة سأبسطها لكم بعض الشيء. يقول الشيخ: إن كل من لزمه الإمساك في نهار رمضان، شف لزمه الإمساك لم يقل لزمه الصوم، إن كل من لزمه الإمساك في نهار رمضان إذا جامع في نهار رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء طبعا إذا كان واجبا. عندنا شخصا، عندنا رجل يجب عليه الصوم يلزمه الصوم، وعندنا شخص يلزمه الإمساك، الذي يجب عليه الصوم هو البالغ العاقل المقيم، يعني من وجبت عليه الشروط سبق ذكرها. إذا اختل واحد من هذه الشروط هل يلزمه الصوم؟ ما يلزمه الصوم ولا الإمساك. شف، من لزمه الصوم، من لا يلزمه الصوم لا يلزمه الإمساك. طيب الإمساك ما معناه؟ رجل صومه غير صحيح، رجل صومه غير صحيح لكنه يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر، وهذا الصوم يجب عليه إعادته. إذن انتبه الفرق بين من لزمه الصوم وبين من لزمه الإمساك. أعيدها مرة ثانية، من لزمه الصوم يقابله من لم يلزمه الصوم، من لم يلزمه الصوم مثل المسافر والمريض والصغير والمجنون، كل هؤلاء لم يلزمهم الصوم. من لم يلزمه الصوم أصلا لو جامع في نهار رمضان لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، وذلك ذكرناها قبل قليل في المريض وقلناها في المسافر. هذا مصطلح آخر هو من لزمه الإمساك. معنى من لزمه الإمساك يعني يجب عليك أن تمسك عن المفطرات ولكنك تقضي هذا اليوم. في أناس يلزم عليه أن يمسك وهو يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. نأتي بصور لهم، سأذكر لكم بعض الصور وليست هي كل الصور. الصورة الأولى، سبق معنا أن المسافر إذا أفطر في سفره ثم أقام أفطر، ما كان صائم في سفره، كان مفطرا ثم دخل الرياض، وصل إلى التفتيش ودخل الرياض أو المطار، لزمه الإمساك لحرمة الشهر. إحنا نحترم الشهر وأن الآن وجد عند الموجب، يلزمك الإمساك إلى المغرب، يلزمك الإمساك إلى المغرب. طيب وبعدين تقضي هذا اليوم. طيب لو جامع في وقت الإمساك بعدما دخل، دخل لبيته فجامع زوجته، نقول تجب عليك كفارة. لماذا؟ هل الكفارة لأجل الصوم ولا لأجل الشهر؟ لحرمة الشهر. بالضبط، لأجل حرمة الشهر. هذه صورة. أعطوني صورة ثانية. أحسنت، الحائض. لو أن امرأة حائضا أو نفساء طهرت في نهار رمضان أو طهرت في نهار رمضان، نقول يلزم عليك الإمساك ذلك اليوم إلى المغرب. فإذا وطئها زوجها في هذا الوقت وجب، طبعا وهي مطاوعة غير مكرهة ولا معذورة، طبعا معذورة أن يكون أوصاف الثلاثة، أو من يلزمها الصوم من لا يلزمها الصوم، وهو أصفان السفر والمرض، فنقول يجب عليها الكفارة. هذه صورة. في صورة ثالثة أيضا، أيضا ممكن المريض إذا شوفي، وإن كان المرض يعني نسبي، صعب الواحد يجزم أنه شوفي، لكن ممكن كلام صحيح جدا المريض. خلنا نأتي وصف ثالث. لا، خذ هذه الصورة، سأبعد لكم عن هذه المسألة الأعذار أو مبيحات الفطر. يقولون إذا ثبت الصوم في نهار رمضان، وهذا ذكرناها بالدرس الماضي، وقد أصبح مفطرا، ألم نقول إنه يلزمه الصوم؟ يلزمه الصوم. إذن هنا يلزمه الصوم، دليل حديث صوم عاشوراء، من أصبح مفطرا فليمسك، أو ومن كان صائما فليتم صومه، والحديث الصحيح، فيلزمه الإمساك. الرسول ألزم بالإمساك مع أنك أفطرت أول النهار. فمن جامع في نهاري يوم من رمضان لم يثبت عنده إلا في أثنائه لازمته الكفارة لأجل حرمة الشهر. صورة رابعة أيضا، صورة سمي شيخنا، هذه نفس المسألة التي ذكرتها قبل قليل، هي نفسها، لكن عندنا صورة. ذكرت لكم مسألة أن من صام، أن من يعني أخبر بشهادة رمضان برؤية شهر رمضان وردت شهادته، هل يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم. قلنا الدخول يصوم لأنه إخبار، وأما الخروج فإنه يمسك. لكن على القول، شف، على القول الثاني الذي يرى أنه يجوز له أن يفطر الصوم يوم يصوم الناس، نقول في حقك يلزمك الإمساك، يلزمك الإمساك. فإن وقعت على زوجتك ذلك اليوم وجبت عليك الكفارة، سواء أمسك صوم اعتبرناه صحيح أو لم نعتبره صحيحا. أيضا من الصور، أيضا ذكر الفقهاء هذه، يعني هي صور كثيرة، قالوا من تعمد الأكل في نهار رمضان، وهذه مهمة أنا قصدتها. بعض الناس يقول لأفطر في نهار رمضان بالأكل، شوف، أفطر في نهار رمضان بالأكل، ثم إذا أفطر في نهار رمضان بالأكل قال سأجامع زوجتي، أنا مفطر الآن، نقول تجب عليك كفارة لأنك أفطرت عمدا حراما، وأنت والكفارة متعلقة ليس بمن صح صومه ولزم صومه، وإنما بمن لزمه الإمساك، وأنت من العقوبة لك. ولو أفطرت بشربة ماء واحد يجب عليك ألا تأكل بعده شيئا، من باب العقوبة لك، مثل ما قلنا في الحج يمضي في فاسده، هذه قاعدة فقهية أن من أفسد شيئا عمدا مما يلزم تمامه فإنه يمضي فيه، وستمر معنا القاعدة إن شاء الله في نهاية الباب. هم الفقهاء المذهب يقولون إن من سافر لأجل أن يفطر وجبت عليه الكفارة، لأن المذهب، وهذا طريقة فقهاء الحديث جميعا، أن الحيل ملغية، كل الحيل ملغية، الحيل ملغية، فيأثم ويجب عليه الكفارة، هذا طريقتهم. أحسن. طيب أنا عندي الوقت جعلك في الجنة، لأن اليوم ودي أنهي كتاب الصوم، أعيدك نصف ساعة وسأنهي الدرس ونجيب على الأسئلة مرة واحدة، اكتبها عندك في ورقة أو اكتبها وارسلها لي. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن جامع وهو معافى، انتبه هذه الصورة الأخيرة، من جامع وهو معافى يعني صحيح البدن، هو صحيح البدن، ثم مرض بعد في أثناء النهر، أو جن كان صح يعني سالم العقل ثم جن، ثم أو سافر جامع امرأته في أول النهار ثم قال وهو مقيم ثم قال أريد أن أسافر، لم تسقط، أي لم تسقط الكفارة، بل يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه فعل المفطر في وقت لزوم الصوم عليه، عفوا في وقت لزوم الصوم والإمساك عليه، نعم في وقت لزوم الصوم والإمساك عليه معنا. فلذلك الحكم العبرة بوقت الفعل لا بما بعده، وهذا باتفاق أهل العلم كذلك. طيب يقول الشيخ: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. أراد الشيخ أن يبين لنا أن هذا الكفارة خاصة بالجماع فقط دون ما عدا، وهذا في قول جماهير أهل العلم، وإنما ذكرها المصنف، طبعا عادة الفقهاء ما ينفون وإنما يثبتون في المختصرات، يثبتون فقط لكي يبين أن قول المالكية رحمهم الله تعالى، المالكية يرون أن كل مفطر في نهار رمضان يجب فيه صيام شهرين متتابعين. وإذاك تجد بعض المشايخ المالكية يقول: أفطرت بنهار رمضان متعمدا بالأكل صم شهرين متتابعين، وترونها في بعض الذين يعني يفتون في بعض الإذاعات أو القنوات، لكن قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب، لأن النص إنما ورد في الجماع دون ما عدا. قال الشيخ: وهي عتق رقبة. معنى عتق الرقبة معنى أن تشتري قنا ثم تعتقه، ولا بد أن يكون كاملا غير مبعض، لا بد أن يكون كاملا. والآن الرق قلت لكم انتهى منذ عقود كثيرة، لا يوجد الآن رق، لا يوجد رق، فإذا عدم عدما حقيقيا كالآن لا يوجد، أو حكميا ليس عنده فلوس، انتقل لما بعده. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين كما في حديث أبي هريرة. وصفة صيام الشهرين المتتابعين نقول: إن ابتدأ من أول الشهر انتهى الشهران بنهاية الشهر الثاني، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين، يعني صيام شهرين متتابعين 29 29، اختر 29 و29، يكون الصوم كم يوم؟ 58. لو كان تامين 60. طبعا العبرة بالأشهر القمرية، خذ قاعدة: كل حول أو شهر في كتب الفقه فكلها القمرية إلا حولا واحدا. من يذكره؟ بس ما عندنا جواز، ولا كان أعطيتكم إياه. من يذكر هذا الحول؟ حول واحد قالوا يؤجل سنة، لا حول زكاة، لا هم يقولون إن زكاة الخارج من الأرض العبرة بالشمس، لكن ما يسمون حول، يقول لا حول له خارج من الأرض، لا حول له
النقدي،
لا العنين، عشان ما نضيع الوقت. العنين هو الذي لا يستطيع إعطاء زوجته، يقول فقه يؤجل سنة. قال: والمراد بالسنة الشمسية لكي يمر عليه جميع الفصول الخمسة، الأربعة، زدنا واحد، تمر عليه الفصول الأربعة. طبعا الفرق بين الحول الشمسي والقمري كم؟ 11 يوما فقط، هم أرادوا احتياطا لأجل الزوج، لعل الله عز وجل أن يحيي ذلك أمرا. طيب إذن عرفنا أن الشهر إذا ابتدأه الصائم وفيه جميع الكفارات من أول الشهر يكون منتهى في نهايته، فإن ابتدأ في أثناء الشهر ولو يوم الثين فيجب عليه أن يصوم 60 يوما، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين، لا عبرة، قالوا لأن المراد بالشهرين 60 يوم إذا لم يبتدأ من أول الشهر. طيب يقول الشيخ فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لم يستطع الصوم لعجزه لمرضه لعدم قدرته لمشقتها على هذه الأمور، تحقيق المناط فيها ليس للمفتي وإنما تحقيق المناط للشخص نفسه، وذلك الرجل قال لا أستطيع، وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ خلاص أنا ذلك ما أستطيع، بينك وبين ربك أيها المستفتي. فتحقيق المناط إنما هو للشخص نفسه. الأمور التي تحقق فيها المناط عند الفقهاء 3 أنواع: أحيانا تكون لولي الأمر من والله الله عز وجل أمرنا، وأحيانا تكون للفقيه والمستفتي، وأحيانا تكون للشخص نفسه. هذه من الصور التي تتعلق بالشخص نفسه، هو الذي يحقق المناط. طيب قال أطعم 60 مسكينا. القاعدة عندنا كل كفارة يكون الإطعام فيها بنصف صاع، بنصف صاع من جميع الأطعمة الحب إلا البر فيخرج مدا، يعني ربع صاع. وهذا جاء فيه أثر عن الصحابة أنهم قدروه بذلك. وأما حديث أبي هريرة لما جاء بعرق فيه تمر قالوا هذا كان من باب الصدقة ولم يكن من باب الكفارة، لأنه قال أصلا لا أجد. وهذا هو توجيه فقهاء المذهب لقضية التقدير هنا بالنصف صاع والمد. طيب قال فإن لم يجد سقطت. انظر هنا، فإن لم يجد أي لم يجد إيش؟ الأمور الثلاثة سقطت عنه. ما الدليل على أنها سقطت؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال لا أجد ما أطعم، فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني عفق كبير فيه تمر وهو أقل من هذا المقدار، فقال خذه تصدق به. قال وهل بين لابتيها أناس أفقر مني أو منا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يقولون باتفاق لا تكون صدقة، لأن الشخص لا يجوز أن يكفر يطعم نفسه ولا يطعم أهل بيته، لا يطعم أصول ولا فروعه. فدلنا ذلك على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه إنما هي صدقة منه صلوات الله وسلامه عليه، وليست كفارة عن هذا الرجل المجامع. إذا عرفنا توجيه الحديث، وذلك نحن ألغيناها حتى في تقديرها، حتى في تقديرها. طيب انظر هنا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هي في ذمتك، ما قال هي في ذمتك، خلاص قال. فخرج الرجل داخل يبكي يقول احترقت، وخرج يضحك معه طعام، فمن أعجب الناس هو. فلذلك يعني أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكفارة، قال ما عليك شيء خلاص. ولذلك فإن من مفردات المذهب وهو ظاهر النص وهو الصحيح أيضا دليلا، أن خذ هذه القاعدة، كل الكفارات لا تسقط بالعجز عنها إلا كفارة الصوم فقط. كل الكفارات، كفارة الظهار، كفارة الأيمان، واحد يقول علي يمين لكن ما عندي فلوس أكفر ولا أستطيع أصوم 3 أيام، نقول تبقى في ذمتك حتى يغنيك الله عز وجل فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم. إلا إيش شيخ؟ كفارة الصوم الوطفي، عفوا، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الجماع هذه تسقط فقط، هي الوحيدة لورود النص بها، ونحن نقفون عند النصوص، يجب أن نقف عند النصوص، وهذا كلام حقيقة من حيث الأدلة وظواهر النصوص يدل عليه ولا شك، وهذا هو المذهب اللي هو قضية السقوط. طيب انظر هنا بس فائدة سريعة، وإن كنت لا أريد يعني الاستطراد كثيرا، نحن قلنا إذا عجز سقطت. طيب لو عجز ثم وجدها من الغد سقطت، واضح؟ العجز، انتبه كلامي، نحن قلنا إذا عجز عن الكل سقطت، وإذا عجز عن الصنف وشرع في الثاني سقط الأول. عجز عن الصنف وشرع في الثاني سقط الأول. رجل يريد أن يكفر بالعتق، مش معي، يريد أن يكفر بالعتق، فقال ما عندي فلوس وبدأ بالصوم، يوم جاء أول يوم من الصوم جاء فلوس قيمة العتق، نقول خلاص سقط عنك العتق، يجوز لك أن تكمل الصوم. ومثله جميع الكفارات الذي أو الكفارات أو ما في حكم الكفارات، مثل الدماء الواجبة على الحاج، المتمتع والقارن يجب عليهما ذبح شاتم، إن قال لا أستطيع صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، إذا شرع في الصوم أول يوم منه ثم وجد المال خلاص لا يجوز له أن يستمر في الصوم ويتركه، ويجوز له أن يرجع. الجواز يجوز لأن هذا بدل، ولكن لا يلزمه الرجوع، نعم.